بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قبل أن نبدأ هنا سؤال وتنبيه. السؤال يقول: هل يدخل في حديث لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء الرجل الذي يتخذ سيارة فارهة أو جوالا مطورا ونحو ذلك من أجل الخيلاء والفخر؟ الجواب: هذا العمل حرام لا شك. أن يتخذ الإنسان سيارة فارهة أو جوالا مطورا فخرا وخيلاء، هذا واقع في معصية لا شك في ذلك ولا ريب، لأن الله عز وجل لا يحب كل مختال فخور. لكن هل يشمل هذا الوعيد الشديد لا ينظر الله إليه؟ هذا يحتاج إلى نص، هذا يحتاج إلى نص. فنحن ما نستطيع أن نقول من يتخذ جوالا مطورا خيلاء لا ينظر الله إليه، لا نستطيع أن نقول ذلك، ما جاء نص. ولكن نقول هو حرام، ومن فعل ذلك فقد وقع في معصية، وهي معصية الخيلاء والفخر، والله المستعان. ولا يبعد أن يكون متوعدا بوعيد شديد إذا وقع في قلبه خيلاء وفخر بمقدار ذاك الذي وقع في قلب من جر ثوبه خيلاء، والله أعلم. أما التنبيه فالحديث الأخير الذي كنا ختمنا به الباب الأول، باب الأدب، كل واشرب والبس، قال في نهاية الشرح: وقد علق البخاري عن ابن عباس: كل ما شئت واشرب ما شئت، ما أخطأتك اثنتان سرف أو مخيلة. سرف أو مخيلة، هكذا في البخاري، أو مخيلة، خلافا لما عندنا في الشرح. قال الحافظ ابن حجر عن هذا الحديث المعلق، وهو في الحقيقة أثر، هو من كلام ابن عباس، وصله ابن أبي شيبة في مصنفه، في مصنفه، والدينوري في المجالسة، من رواية ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس. قلت: إسناده صحيح، هذا الأثر إسناده صحيح إن شاء الله. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب البر والصلة. البر سبق تعريفه في حديث، في حديث النواسي بن سمعان. قال هنا: البر بكسر الموحدة هو التوسع في فعل الخير، والبر بفتحها المتوسع في الخيرات. البر هو الإنسان المتوسع في فعل الخير، وهو من صفات الله تعالى. هذا خطأ، هو من أسماء الله. البر من أسماء الله ليس من صفات الله، لكن الذي من صفات الله البر. ويمكن أن يكون كلام الشارح صحيحا إذا أراد عود الكلام على البر، فصحيح البر من صفات الله، لكن البر من أسماء الله، وهذا على خلاف الظاهر، لأن الكلام يعود إلى أقرب مذكور، الضمير دائما يعود إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو البر.
إنه هو البر الرحيم، كما في القرآن: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. البر من أسماء الله. قال: والصلة بكسر الصاد المهملة، مصدر وصله كوعده عده، وصله صلة كوعده عده. في النهاية تكرر في الحديث ذكر صلة الأرحام، وهي كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار، والتعطف عليهم والرفق بهم والرعاية لأحوالهم، وكذلك إن تعدوا وأساءوا، وضد ذلك قطيعة الرحم. هذه صلة الرحم، هذه صلة الرحم، الإحسان إلى الأقارب. وسوف يأتي في الحديث الثاني التحقيق في من هم الأقارب الذين تجب صلتهم. قال: والتعطف عليهم والرفق بهم والرعاية لأحوالهم، هذا كله يدخل في صلة الرحم. وكذلك إن تعدوا وأساءوا، يبقى يحسن إليهم، لا يرد الإساءة بالإساءة، يرد الإساءة بالإحسان، وضد ذلك قطيعة الرحم، الإساءة إلى الأقربين وعدم الرفق بهم وعدم الرعاية لهم وإهمالهم ومعاملتهم بالغلظة والقسوة والجفاء، ولا يسأل عنهم ولا عن أحوالهم وكأنه لا يعرفهم، كما هو حال كثير من الناس اليوم. مع الأسف الناس اليوم كثير منهم تدابروا وتقاطعوا وهم أقارب، وهذا من ضعف الدين ومن ضعف الخلق، لا شك في ذلك ولا ريب. لو كانوا يخافون الله، ولو كانوا يتقون الله، ولو كانوا يقيمون الصلاة لحرصوا على صلة الرحم، لكن ما يخافون الله ولا يقيمون الصلاة ولا يتقون الله، همهم الدنيا، انشغلوا بها، الدنيا انشغلوا بها، انشغلوا بجمعها، انشغلوا بحالها، وتركوا هذا الأمر الواجب. والآن يعني قل من يعينك على هذا من أقاربك، قل من يعينك على هذا من أقاربك، لأن غالب الأقارب اليوم مدبرون، مدبر. ورحمة الله على زين العابدين علي بن الحسين قال: قال إن في الصديق البار المقبل عوضا عن ذي الرحم العاق المدبر. فإذا أدبر عنك أقاربك يعوضك الله بأصدقائك. هناك قريب عاق، عاق بك ربما لا يسلم عليك، وهو قريبك ومدبر عنك، لا يحبك. يا سبحان الله، الله عز وجل يعوضك بصديق محب مشفق. هذا الأمر كان السلف يعانون منه، ولذلك إذا أدبر الأقارب أقبل الأصدقاء، عوضك الله بالأصدقاء، إخوة، وهم أحب إليك وأحب لك من أولئك المدبرين من أقاربك. إن في الصديق البار المقبل عوضا عن ذي الرحم العاق المدبر. والله المستعان. الله يصلح أحوال المسلمين ويرزقهم العمل بهذا الفريضة، بهذا الفرض، الذي ذكره الله عز وجل وكرره وأكده وأكده سبحانه وتعالى في كثير من الآيات. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. آت ذا القربى حقه، حق القريب صلة الرحم، فكثير من الناس ضيع هذا الأصل. فلا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث الأول في هذا الباب عن أبي هريرة، نسمع الحديث أولا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه. أخرجه البخاري.
هذا الحديث هو في البخاري من حديث أبي هريرة، وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. والعجب أن المؤلف ترك الحديث المتفق عليه وذكر هذا الحديث من رواية البخاري، من رواية أبي هريرة عند البخاري فقط. والعرف أن الحديث المتفق عليه يقدم، لكن البخاري رحمه الله في كتاب الأدب في أبواب صلة الرحم قدم حديث أبي هريرة على حديث أنس، فلعل البخاري فلعل الحافظ ابن حجر التقط الحديث الأول، ذكر حديث أبي هريرة ثم ذكر حديث أنس. مسلم رحمه الله خرج حديث أنس، فأصبح حديث أنس متفقا عليه. هذا الحديث فيه بيان فضيلة صلة الرحم، وهاتان فضيلتان: الفضيلة الأولى يبسط له في رزقه، يوسع له في رزقه، والفضيلة الثانية يؤخر له في أجله، يكون طويل العمر، لأن البر له أثر حميد على صاحبه، يوسع له في رزقه ويؤخر له في أجله يطول عمره. ومن أعظم البر البر بالأقارب بصلة الأرحام، فمن أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ، ينسأ يعني يؤخر، لأن النسأ التأخير، النسأ التأخير، ينسأ يؤخر له في أثره فليصل رحمه. ويأتي ما معنى صلة الرحم، يأتي إن شاء الله. نعم، نقرأ الحديث الشرح.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحب أن يبسط مغير صيغته، أي يبسط،
مغير صيغته،
مغير صيغته، صيغته
يعني مبني للمجهول، أن يبسط، والمعلوم يبسط، والثاني كذلك مغير صيغته، مبني للمجهول، مبني لما لم يسمى فاعله كما يقول الأقدمون من النحاة. أيوة،
مغير صيغته، أي يبسط الله له في رزقه، أي يوسع له فيه، وأن ينسأ مثله في ضبطه، بالسين المهملة مخففة، أي يؤخر له في أثره، بفتح الهمزة والمثلثة فراء، أي أجله، فليصل رحمه. أخرجه البخاري. وأخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن صلة الرحم محبة في الأهل، مثرات في المال، منساة في الأجل.
وأخرى هذا الحديث رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه. والحديث في أوله قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثرات في المال، منساة في الأثر، بدل كلمة أجل. هذا الحديث استغربه الترمذي، والترمذي إذا قال غريب يعني به ضعيف. قلت وفي سنده عبد الملك ابن عيسى الثقفي يرويه عن يزيد مولى المنبعث عن أبي هريرة. يزيد مولى المنبعث المدني صدوق يروي عن أبي هريرة وحديثه كتب الستة، لكن عبد الملك فيه جهالة. عبد الملك ابن عيسى الثقفي هذا فيه جهالة، روى عنه جماعة ووثقه ابن حبان وقال ابن حجر مقبول، فالحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف. تفرد به هذا الرجل الذي لا يكاد يعرف. ثم قال وأخرج أحمد الذي بعده قال نعم أقرأ.
وأخرج أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا صلة الرحم وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
هذا الحديث أيضا صلة الرحم في زيادة هنا، وحسن الخلق وحسن الجوار. إذن ثلاثة أشياء: صلة الرحم وحسن الجوار، صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار، يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. هذا الحديث أورده الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 19500. وكذلك صححه الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله في الجامع الصحيح له في المجلد الخامس في الصفحة 97 و198. فالحديث إن شاء الله حديث حسن. وهذا أيضا من الفضل صلة الرحم وحسن الجوار وحسن الأخلاق. الديار تعمر والأعمار تزيد بركة، تحل البركة في الأعمار وفي الديار. إذا أحسننا أخلاقنا مع المسلمين ومع إخواننا، وأحسننا معاملتنا مع جيراننا، وأحسننا معاملتنا مع أقاربنا، إذن كلها تعود إلى البر والصلة. أن تحسن المعاملة مع الأقارب حقهم أعظم الحقوق بعد حق الله عز وجل، ويدخل في ذلك الوالدان. ثم أيضا تحسن المعاملة مع الجيران، ثم تحسن المعاملة مع جميع الناس، وهو حسن الخلق. فإذا تعاطفنا وعامل بعضنا معاملة حسنة، عامل بعضنا بعضا معاملة حسنة، وقمنا بصلة الرحم وبحسن الجوار، فالبركة تنزل في أعمارنا وفي ديارنا. أما إذا وقعت القطيعة، والعكس بالعكس، إذا وقعت القطيعة والجفاء وسيء الجوار وتقطعت الأرحام، من أين تأتي البركة؟ ما يكون عندنا بركة لا في أعمارنا ولا في ديارنا. الله المستعان. نعم. وأخرج أبو يعلى
من حديث أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن الصدقة وصلة الرحم يزيد الله بهما في العمر ويدفع بهما ميتة السوء. وفي سنده ضعف.
هذا الحديث في مسند أبي يعلى في المجلد السابع صفحة 39 و100، تحقيق سليم أسد، رقم 400 و4000 أو 4104، كله صحيح، من اليمين إلى الشمال، الشمال من الشمال إلى اليمين. قلت: وإسناده ضعيف جدا، يعني إسناده مو ضعيف فقط، لا، ضعيف جدا، على أن كلمة ميتة السوء جاءت في حديث آخر لكنه ضعيف أيضا، أشار إليه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. قال ابن التين، من عند قولي قال ابن التين إلى نهاية البحث إلى نقله عن ابن القيم، هذا كله أخذه من فتح الباري، ولكن طبعا باختصار وإيجاز وتصرف. نعم، قال ابن التين.
قال ابن التين: ظاهر الحديث أي حديث البخاري معارض لقوله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
يعني الآية تنص على أن الأجل لا يتقدم ولا يتأخر، على أن أجل الإنسان لا يتقدم ولا يتأخر، والحديث ينص على أن الأجل ينسى إذا وصل الإنسان رحمه، أنه ينسى، فثمة معارضة في الظاهر. ومن هنا تكلم العلماء في المسألة في الجمع بين الحديث والآية. ابن التين يقول: جمع بينهما من وجهين. ننظر في الوجهين. نعم.
قال: والجمع بينهما من وجهين، أحدهما أن الزيادة كناية عن البركة في العمر بسبب التوفيق إلى الطاعة، وعمارة وقته بما ينفعه في الآخرة، وصيانته عن تضييعه في غير ذلك. ومثل هذا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقاصر أعمار أمته تقاصر أعمار أمته بالنسبة إلى أعمار من مضى من الأمم، فأعطاه الله ليلة القدر. وحاصله أن صلة الرحم تكون سبباً للتوفيق للطاعة والصيانة عن المعصية، فيبقى بعده الذكر الجميل فكأنه لم يمت. ومن جملة ما يحصل له من التوفيق العلم الذي ينتفع به من بعده بتأليف ونحوه، والصدقة الجارية عليه، والخلف والخلف الصالح،
الولد الصالح يعني، والآثار الطيبة التي يتركها من بناء مسجد أو حفر بئر أو بناء مدرسة أو تأليف كتاب أو إجراء نهر أو بناء وقف، آثار صالحة يتركها. إذن هذا القول الأول، قالوا المراد بالحديث الزيادة المعنوية، الزيادة المعنوية يعني العمر ما يزيد ولكن تكثر فيه البركة، فكأن هذا الإنسان عاش أكثر من عمره، وهذا واقع لا شك. أحياناً يعيش شخصان من الناس، شخص يعيش مثلاً 40 سنة والآخر يعيش 90 سنة، يعني قدر ذلك مرتين وزيادة، ومع ذلك تجد هذا صاحب 40 عنده من الأعمال وعنده من البركة والإنجاز والآثار أضعاف مضاعفة، ذاك ليس له شيء، ما عنده شيء، عاش 90 سنة يأكل ويشرب وينام ما له أثر. أما هذا صاحب 40 سنة بارك الله في عمره أنجز، وهذه أثاره، وهذا كما نراه في بعض تراجم العلماء الذين توفوا وهم شباب، كالشيخ مثلا على سبيل المثال من المعاصرين كالشيخ حافظ حكم، توفي عمره 35 سنة الشيخ حافظ، يعني بعضك الآن أكبر منه، انظر ماذا ترك من المؤلفات التي إلى الآن ينتفع بها الناس. أيضا من المعاصرين من توفي شابا وإن كان قديما قليلا، الشيخ جمال الدين القاسم الشامي الدمشقي، توفي ولما يبلغ 50 سنة وترك من المؤلفات الشيء الكثير، التفسير فقط، التفسير، تفسير القاسم المشهور، حتى أن ابن القاسمي الأستاذ ظافر القاسمي ابنه الأكبر فيما يظهر كان يقول له الشيخ مصطفى الزرقاء الحلبي الفقيه المعروف، يقول كان يقول لابنه لابن القاسم يقول له تفسير أبيك هذا، تفسير أبيك هذا يحتاج إلى عمر حتى يقرأ، فكيف كتب؟ يا سبحان الله، يحتاج إلى عمر حتى يقرأ لأنه كتاب كبير، فكيف ألفه أبوك أو كيف كتبه أبوك؟ يا سبحان الله، بركة. مع أن القاسمي ليس له إلا كتاب هذا فقط، لا، له كتب أخرى، له كتب أخرى كثيرة، له كتب أخرى كثيرة في جميع الفنون تقريبا، ومنها هذا الكتاب. لكن البركة، البركة في الوقت. انظر الحافظ ابن حجر صاحب المتن ما له من المؤلفات، والله تعجب، شرح البخاري واختصر تهذيب الكمال ثم اختصر تهذيب التهذيب هذا، وكتب ميزان الاعتدال، وكتب في أطراف مسند الإمام أحمد بن حنبل، يعني كتاب الأطراف لأحمد هذا يحتاج إلى عمر، إلى دهر حتى يكتب. وكتب في المعلقات، معلقات البخاري، وكتب أشياء كثيرة فوق الحصر. ومع ذلك يعني الرجل ما كان متفرغا، الرجل كان رئيس القضاة في مصر، يعني منصب لا يترك لك دقيقة، ومع ذلك شوف كيف، وعنده تلاميذ وله دروس قائمة، بركة في الوقت. حتى كان يقول السخاوي تلميذه، يقول كان شيخنا يعد الدرس ما بين، شوف متى يعد درس فتح الباري شرح البخاري، انه كان يمليه الحافظ ابن حجر، كيف شرح البخاري؟ كان يملي الشرح ويكتب. وبقي، اسمع يا طالب العلم، وبقي يشرح البخاري 40 سنة، شرح البخاري في 40 سنة، 40 سنة وهو يشرح، يملي شرح البخاري حتى اكتمل. الآن نحن ما نتحمل 40 يوما دروسا إلا من رحم الله. وبقي الحافظ وبقي معه تلاميذه 40 سنة يملي. يقول كان يعد الدرس بين الظهر والعصر في فترة القيلولة الراحة. يقول فكنا نعجب من مادته، أو كما ذكر كان يعد في وقت قليل ويأتي بعلم الغزير. يحتاج، لو أن الواحد هنا يبحث يحتاج إلى أيام حتى يأتي. شوف كيف فتح الباري، كيف الشرح، شرح عجيب، فيه يعني فتح كما سماه صاحبه. انظر كذلك إلى الذهبي، انظر إلى الأعجوبة والآية إلى شيخ الإسلام ابن تيمية الذي حياته كلها جهاد، كيف المؤلفات هذه والتحقيقات هذه الباهرة، والله عجب. يعني تأمل البركة، هذه هي البركة التي جعلها الله للأتقياء والصالحين. هذا هو التفسير الأول، ينسأ له في أجله، يعني يبارك له في عمره، يبارك له في عمره، فتكثر إنجازاته وتكثر أعماله الصالحة، وكأنه عاش أعمارا كثيرة من كثرة أعماله، كثرة صلاته، كثرة صيامه، كثرة تلاوته للقرآن، كثرة عمره، وكثرة حججه، يحج كثيرا، وكثرة تواريثه، وكثرة إفاداته، وكثرة خيره وبره، حتى تعجب. هذا كم عاش يا أخي؟ هذا الرجل عاش 40 سنة. أيضا يخطر في بالي الآن النووي رحمه الله، النووي. النووي كم عاش؟ عاش 45 سنة فقط، 45 سنة فقط. انظر للتوليف، انظر لتوليفه المباركة التي إلى اليوم والأمة تنتفع بها. شوف كم عاش، ونحن الواحد فينا في هذا الزمان نسمع بأن الإنسان يعيش 70 سنة 80 سنة. فين العمل؟ فين الإنجاز؟ هذا أمر الناس فيه بين رابح وبين خاسر، خاسر والله. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يا أيها الشاب، كبير السن قد يفوته القطار كما يقولون اليوم، لكن أنت أيها الشاب دقائق عمرك أيام حياتك، ساعات دهرك فيما تقضيها. وأسفا على الشباب، ضيعت أعمارهم وضيعت حياتهم، وانشغلوا بالتفاهات، انشغلوا بالأشياء التافهة، الأشياء التافهة التي تنسيهم الآخرة. أما الشباب المستقيم فما في همة ولا في نشاط. من منا الآن يحفظ في كتاب الله، أو يحفظ في حديث رسول الله، أو يقرأ في الكتب، يقرأ في كتب أهل العلم ويجرد المطولات؟ الآن ما تجد شابا من الشباب مثلا يقول لك: أنا والله قرأت فتح الباري. فين؟ أو أنا قرأت مثلا سير أعلام النبلاء، أو قرأت مجلدات من فتاوى ابن تيمية، أو قرأت زاد المعاد. ما فيه، أين هم هؤلاء؟ هذه النوعية راحت، أهل الجلد واستثمار الوقت والجد والنشاط. يا أيها الشباب دعوا الهزل، طالب العلم جاد. وقد قال بعضهم: من كانت بداياته محرقة كانت نهاياته مشرقة. صحيح. وأنا والله ما أرى شخصا ناجحا إلا وأتذكر هذه الكلمة. أنا لما أسمع مثلا الشيخ ابن عثيمين أتذكر هذه الكلمة، لما أشوف الشيخ مثلا على العلم العظيم هذا والغزارة أقول أكيد إن الشيخ بدايته محرقة. الشيخ ما حصل هذا العلم زينا كذا جالسين في الأنس نبغى نصير علماء، ما أبدا، ما أظن هكذا أبدا. لكن لا بد وأنه أتعب نفسه في أيام شبابه، واستثمر الوقت، واستغل العمر والساعات، ما ضيع، أحرق نفسه في شبابه حتى استفاد. أنا لما أسمع الشيخ بن باز أو أقرأ للشيخ الألباني أو لهؤلاء الكبار حقيقة أتذكر الكلمة، أقول أكيد أن هؤلاء في شبابهم كان شبابهم محرقا، ما ضيع الأوقات. فمن كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة. الآن أنت شاب، احرق نفسك، ما تحرق نفسك في التشيع الكورة ولا كلام الفارغ هذا، تحرق نفسك في العلم والإفادة والاستفادة من الوقت. احفظ كتاب الله، احفظ سنة رسول الله. الآن الحديث مع الأسف، وأنا لازلت في الشباب يعني. الآن اليوم الحديث أحفظه الآن والله أنسى، ما أكاد أذكر منه كلمة، في حين لما كنت قبل 20 سنة أو في نحوها كنت أحفظ الحديث ولا زال مرتسم في ذهني، ما أنسى أبدا. شفت؟ ولما أشيخ فكيف إذا تقدمت بنا السنين؟ عمرك الآن 20 سنة، أنت الآن فترة النقش على الحجر، فترة النقش على الحجر. فإياك أن تضيع هذه الفرصة. احفظ كتاب الله، اقضي عمرك مع كتاب الله احفظه، اقضي عمرك مع سنة رسول الله احفظها، تفقه فيها، انتفع بوقتك أيها الشاب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فراغك قبل إيش؟ قبل شغلك. اغتنم 5 قبل 5، اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل مرضك، وحياتك قبل موتك. اغتنم، اغتنم هذه الأشياء التي فيها، لأن أنت فارغ، وقتك ما عندك شيء، وأنت شاب، ما جاءتك أمراض الشيخوخة والمتاعب والنسيان الذي يصيب الإنسان الكهل. فلماذا لا نستغل هذه الأوقات وهذه الأعمار؟ إذن البركة في العمر، هذا المعنى الأول. ولكن مع ذلك يا إخواني، مع ما أقوله لكم الآن، هذا قول ضعيف، ليس المقصود بالحديث البركة في العمر، لأن النبي أوتي جوامع الكلم وهو أفصح الخلق وأبلغ الخلق. هل تعلمون في بني آدم أفصح من رسول الله وأبلغ منه؟ والله لا، هو أبلغ الناس عليه الصلاة والسلام وأبين الناس، ومع ذلك لو أراد البركة لعبر بتعبير أوضح، لقال يبارك له في عمره، ولكنه ما قال، قال ينسى. فالأصل أن يجرى الحديث على ظاهره، ينسى ينسى، ولو أراد البركة لقال يبارك له في عمره، لكنه ما قال كلام. إذن البركة في الوقت هذه معلومة موجودة كما شرحتها ووضحتها الآن. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أعمالنا وفي أوقاتنا، لكن الحديث لا يراد بهذا. إذن هذا القول الأول، هذا لا شك في ضعفه. نعم، القول الثاني.
قال: وثانيهما أن الزيادة على حقيقتها، وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمر، والذي في الآية بالنسبة إلى علم الله، كأنه يقال للملك مثلا: إن عمر فلان 100، إن وصل رحمه، وإن قطعها ف60. وقد سبق في علمه أنه يصل أو يقطع، فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر، والذي في علم الملك هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقص. وإليه الإرشاد بقوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. والمحو والإثبات بالنسبة إلى ما في علم الملك وما في أم الكتاب، وأما الذي في علم الله فلا محو فيه البتة. ويقال له القضاء المبرم، ويقال للأول القضاء المعلق.
هذا القول الثاني أقرب من القول الأول، لأنهم أجروا الزيادة على حقيقتها، ولكنهم جاءوا بشيء يشبه يعني الفلسفة. قالوا: العمر عمران، عمر في صحف الملائكة، وعمر في أم الكتاب في اللوح المحفوظ. العمر الذي في اللوح المحفوظ لا يتغير، هذا حق. الذي في صحف الملائكة هو الذي يتغير. ويقال للملك: عمر فلان 100 إن وصل الرحم، و60 إذا لم يصل الرحم. ما الدليل على هذا؟ ما الدليل؟ ما في دليل على الكلام. الآية الكريمة: يمحو الله ما يشاء ويثبت، عندهم الكتاب. فسروها على هذا، قالوا: المحو والإثبات في صحف الملائكة، والذي عند الله في أم الكتاب لا يتغير. لكن وإن كان هذا تفسير الآية، فتنزيلها على الحديث فيه نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق ولم يقل ينسأ له في أجله في صحف الملائكة، قال ينسأ له في أجله، وأطلق الأجل، سواء الأجل الذي عند الله أو الذي في صحف الملائكة. ثم لو أردنا أن ندخل هذه المداخل، هناك أشياء ما نستطيع أن نتخلص منها، لأن الإنسان يكتب أجله وهو في بطن أمه عند نفخ الروح، وهذا الأجل لا يتغير، كما أن العمل لا يتغير، أليس كذلك؟ يكتب ماذا؟ يكتب عمره، أجله، وعمله، وشقي أو سعيد، هذه أحكام ما تتغير، ومن ذلك الأجل. فنحن ما ندخل في هذا، لأن هذا في علم الغيب، ولكن الأفضل يقول هنا قبل أن نذكر نحن الراجح. والوجه الأول أليق، ماذا يريد بالوجه الأول؟ المراد الزيادة المعنوية. فإن الأثر ما يتبع الشيء، فإذا أخر حسنا أن يحمل على الذكر الحسن بعد فقد المذكور، يعني بعد أن يموت الإنسان ويبقى له أثر يعتبر هذا يعني من العمر الثاني. تذكرون أبيات شوقي فيها هذه الفلسفة، يقول: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. في البيت الثاني ماذا يقول؟ فاعمل لنفسك بعد موتك ذكرها، أو فحي أو فأعلي. ثم قال: فالذكر للإنسان عمر ثاني. فالذكر للإنسان عمر ثاني. فهم حملوا الحديث، هؤلاء الذين قالوا إن الزيادة حقيقية، إن الزيادة بركة، حملوا الحديث على هذا المنطق: الذكر للإنسان عمر ثاني. لكن هذا شيء ما هو حقيقي، عمر ثاني مجاز. وأيضا ذكروا الآية الكريمة: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. أجبنا على هذا، على القول بأن الزيادة هنا المراد بها البركة. هذا كلام الحافظ ابن حجر، هو الوجه الأول أليق. هذا كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ورجحه الطيبي، وأشار إليه في الفائق. ثم قال: يؤيده ما أخرجه الطبراني في الصغير بسند ضعيف. كلمة سند ضعيف، هذا كلام الحافظ ابن حجر. عن أبي الدرداء قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وصل رحمه أنسئ له في أجله، فقال: إنه ليس زيادة في عمره. قال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولكن الرجل تكون له الذرية الصالحة يدعون له من بعده. هذا حديث ضعيف ولا يثبت، وأظن الله أعلم أنه شديد الضعف أو موضوع. وأخرجه الكبير مرفوعا من طريق أخرى. هذا كلام الحافظ ابن حجر. قلت: الأفضل والأرجح في هذه المسألة إجراء الحديث على ظاهره، إجراء الحديث على ظاهره، وأن الصلة سبب لزيادة العمر، ولا تمتنع. قولي ولا تمتنع إلى آخر كلامي هذا أنقله من ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء: ولا تمتنع زيادة العمر بأسباب كما تنقص بأسباب. ما في مانع العمر يزيد بأسباب ينقص بأسباب. فالأرزاق والآجال والسعادة والشقاوة والصحة والسقم والمرض والغنى والفقر، وإن كانت بقضاء الرب عز وجل فهو يقضي ما يشاء بأسباب جعلها موجبة لمسبباتها مقتضية لها. يعني هذه الأشياء التي ذكرها ابن القيم كلها بأسباب: الأرزاق والأجال والسعادة والشقاوة والصحة والسقم والمرض والغنى والفقر، هذه كلها عند الله عز وجل ما تتغير ولا تتبدل، ولكن مربوطة بماذا؟ بأسبابها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للصحابة: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مقعدها من الجنة ومن النار، قالوا: يا رسول الله، إذن لما العمل إذا كان الكتاب كتب والقضاء أبرم وكل نفس كتب مقعدها من الجنة ومن النار، لماذا نعمل؟ النبي أشار إلى هذه القضية، انتبه إلى قضية الأسباب، إن كل شيء بسبب. فقال لهم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ميسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا عليهم قوله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن هنا أسباب، اعملوا سبب، أن العمل هذا هو السبب إلى رحمة الله، ورحمة الله هي التي يدخل بها العبد إلى جنات النعيم. هناك أسباب، وهذا والله من حكمة الله عز وجل، من حكمة أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى أنه جعل لكل شيء سببا. فالآجال والأرزاق والصحة والمرض والسقم والغنى والفقر، حتى الجنة وحتى النار، الشقاء والسعادة، كلها مربوطة بماذا؟ بالأسباب. فإذا أراد الإنسان أن ينال رضوان الله وأن يدخل الجنة ماذا يفعل؟ اعملوا، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. أهل الكتاب كفروا بالله وقالوا ماذا؟ لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قال الله تلك أمانيهم، هذه أمان. وقالوا وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. إذن كل شيء له سبب، حتى الجنة وحتى النار. فاعمل أيها الإنسان إذا أردت الجنة، وكذلك أهل النار إذا عملوا عمل أهل النار دخلوا النار، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، لأن الوقت داهمنا نقف عند هذا الحد ونتابع إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.